بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
باب فكاهة الأسير في عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العانية يعني الأسير وأطعم الجائع وعود المريض. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف أن عابرا حدثهم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطي الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر.
ويأخذ الحديث السابق مشروعية صلاة الركعتين عند القتل فيختم الصلاة فيختم حياته في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خبيبة على صلاة الركعتين قبل قتله لتكون مشروعة، يختم حياته في صلاة ركعتين. وفيه أن النبي أقره على الأحكام الثلاثة دل على مشروعيتها وجواز فعل ما يراه المصلحة في فعله. إذا رأى المصلحة فيها لا يستأثر استأثر، وإن رأى المصلحة فيها لا يستأثر لا يستأثر. قولوا باب فكاة الأسير، قال فكاك وفكاك فتح الفاء وكسرها، يعني الأسير المأسور عند المسلمين عند المشركين يشرع فكه وإطلاقه إما في شيء من المال أو يفادى بأسير، إذا كان المسلمون عند المسلمين والكفار يفادى الأسير من المسلمين يفادى. ذكر حديث أبي موسى قال قال رسول الله فك الأسير فك العاني العاني هو الأسير وأطعم الجائع وعود المريض. في هذا الحديث عظم هذه الأمور الثلاثة، فك العاني وهو الأسير وهو داخل في قول الله تعالى فك رقبة هو الصحيح، ويدخل فيه دفع المال للمكاتب لتخليصه نفسه من الرق، ويدخل أيضا شراء الرقاب وإعتاقها، ويدخل فيه فك الأسارة، ويدخل فيه فك السجناء الذين بدفع ديونهم. كل هذا داخل فك في قول فك العاني، العاني هو الأسير. دخل يقول تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك الرقبة، العقبة الأمر العظيم أن يقتحمها المؤمن بفك الرقاب. فك الرقاب يشترى عبيد وتفك رقابه يحرره، وكذلك المكاثر الذي اشترى نفسه يخلص كمل يدفع الدين عنه حتى يتخلص، وكذلك السجناء والسجنون تدفع ديونهم ويخلوا، وكذلك الأسارة التي عند الكفار من المسلمين يفادون إما بأسير أو بمال. كل هذا دخل في قول فك العان. والثاني أطعم الجائع، فيه فضل عظيم لإطعام الجائع. والثالث عيادة المريض، عيادة المريض فضل عظيم، جاء في الحديث من زرع أخاه لم يزل في غرفة الجنة، ومن زرع مريضا صباحا صلى عليه كذا وكذا ملائكة، وإن زرع مساء صلى عليه كذا وكذا ملائكة. وفيه مصالح، فيه إدخال السرور على المريض وتنشيط لنفسه مما يكون سببا في دفع المرض وإزالته ومقاومته. فالمريض إذا زاره إخوانه قوي نفسه صنع الهمة والنشاط، قد يسيطر على المرض بسببها، المرض قد يدفع يقاوم المرض ما عنده الخفة والنشاط بسبب زيارة إخوانه له وتنشيطهم له. وقد أيضا يحتاج المريض إلى حاجة يقضيها له، يوصي على أولاده أو يأتي لهم بحاجة، فهي مصالح، مصالح عظيمة. الحديث الثاني حديث أيضا حديث علي رضي الله عنه أن أبا جحيفة قال هل عندكم شيء من الوحي؟ يعني يا أهل البيت عندكم شيء خصكم النبي صلى الله عليه وسلم به؟ قالوا لا. قال علي لا والذي فلق الحبة وضرع النسمة قسم. فيه إقسام الإنسان الحلف بتأكيد الكلام، الذي فلق الحبة، فالذي فلق الحبة هو الله، ضرع النسمة النفس والروح، قال ما عندنا شيء خصنا به إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وضعت الصحيفة فنشر الصحيفة وإذا فيها العقل وفكاك الأسير وألا يطلع اسم الكافر. العقل يعني حينما يقتل الإنسان قتيل خطأ تكون الأدية على العاقلة. العاقلة هو عصبته هذا العقل. فكاك الأسير هذا هو الشاب الحين ولا يقتل اسم الكافر. وهذا في الحديث في الرد على الشيعة القائلين بأن أهل البيت خصوا بشيء دون غيره. هذا علي رضي الله عنه أفضل أهل البيت وأفضل من حفصة وأفضل من عباس. أما أبو بكر وعمر فليس من أهل البيت لأنه ليس من بني هاشم. لكن علي أفضل أهل البيت أفضل من عاصم من عمه حمزة وعمه العباس أفضل البيت. لما قال لها أبو جهل هل عندك شيء خاص به دون الناس قال لا ما عندنا شيء. الشريعة عامة لجميع الناس ما في شيء خاص. قال لا والذي خلق الحب وبرى الناس ما عندنا شيء إلا فهم يعطيه الله القرآن إلا الناس تختلفوا في فهم القرآن. فالناس تختلفوا فالعلماء يقرأ بعض العلماء حديث أو آية يستنبط منها حكم من الأحكام. يقرأ عالم آخر السبطة حكمين. يقرأ عالم آخر السبطة أحكام. يقرأ عالم آخر السبطة عشرة. يقرأ آخر السبطة 15 حكم. آية واحدة حديث واحد. لماذا؟ نفهم هذا أعطيها رأسها فهم. فأنا مثلا الحديث اللي مثلا نقرأ الآن استنبطت مثلا أحكام يمكن أن تقرأ السبطة أكثر بعد أحكام تستنبط أحكام زيادة. وهكذا يمكن الإنسان إذا قرأ مرة ثانية يستنبط أحكام أخرى. علي رضي الله عنه بعد شيء إلا الفحم الذي يعطيه الله وما في هذه الصحيفة. فنشر الصحيفة فإذا فيها تابع العقل وفكاك الأسير وأن أقصر سبكا. هذا في الرد على الشيعة اللي قال أهل البيت خصوا بشيء وأن النبي أوصى لهم بالبيعة بالخلافة بعده. هذا من أبطل الباطل. نعم نعم ما كان له عهد فعهده يوفى له بعهده. ها؟ تعبد تقضى عهده تقضى عهده يعني تقتل لأنه تقضى عهده. ها؟ الشيعة اسم عام يشمل جميع طبقات الشيعة. الشيعة 24 فرقة كلهم يسموا شيعة منهم الكافر ومنهم المؤمن. أعلاه النصيرية ثم الخطأ يعني خطأه جبريل وقالوا نخطأ في الرسالة أرسل إلى علي فأرسلها إلى محمد. ومنهم الرافضة ومنهم ست فرق من الزيدية فيهم الكافر والمرسل على حسب استقال. كلمة شيعة اسم عام الشيعة يشمل الرافضة وصنع المسلمين. أما الرافضة طائفة من طوائف الشيعة. الزيدية طائفة من طوائف الشيعة اسمها إلى زيد بن علي. نعم مثل الخوارج كذلك. الخوارج طوائف ذكر الفرقة لهم 24 فرقة منهم الإباضية ومنهم كذا طوائف متعددة يجمعهم سب الخوارج. والشيعة طوائف اسم عام يجمع جميع طوائف طوائف الشيعة. إيه على كل حال لا كلمة الشيعة صار علم عليهم. ولا الشيعة قال تعالى وإن من شيعتي إلى إبراهيم. فإبراهيم من شيعة من شيعة نوح يعني هو على دينه وعلى ملته. لكن الشيعة شيعته يعني فكان على ملة إبراهيم. يعني هم يعني يرون الشيعة يحبون أهل البيت. كل أهل السنة يحبون أهل البيت لكن محبة ليس فيها غلو العادل والإنصاف. وهم يحبون محبة البيت ويغلون حتى يعبدونها بدون الله. ها على حسب الفرقة كانوا من الرافض يسمى الرافض كانوا من الزيدي يسمى زيد. لكن كلمة شيعة يسمى عام تشمل جميع الفرق. ثم يعتبر الشخص هذا بأي فرقة بأي فرقة من فرق الشيعة قال هذا رافض قال هذا رافض أو قال المخطئ هذا مخطئ أو من الصيرية أعلى طبقة هو الذي يزعمون الله حل في علي. هذا أكثر من أكثر الناس. أو من الزيدية الذي يفضلون علي على عثمان ولا يكثرون. هذا علي رضي الله عنه طلب المفضلة الذين فضلوا على أبي بكر وعمر ليجزيهم حج المختلف. وطلب السبابة الذي سبب بكر وعمر ليقتله في الطرق طائفة يسمون سبابة، سبابة بن عمر، هذا طلبهم علي ليقتلهم، وفي مفضلة فضلوا علي على عثمان طلبهم ليجد لهم 80 جلدة حد المسكري، ليفضلوا على أبي بكر عمر يجد 80 وليسر يقتل علي رضي الله عنه. ولهذا قالوا فروا من سيف البكار، هم يدعون أنهم يوالونه.
تسليم المسلم أحسن الله تسليم المسلم الكافر حتى يقتله أو يأسره، هل هذا من الردة؟
إيش تسليم؟
إذا سلم المسلم الكافر حتى يقتله أو يستأسره،
هل هذا بس تحتاج إلى تعطل ينظر وشر أسباب الأسباب إلى تفصيل.
باب فداء المشركين. حدثنا إسماعيل بن أبي وإيس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجال من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال لا تدعون منه منها درهما. وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بمال من البحرين، فجاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة، فقال خذ فأعطاه في ثوبه. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه وكان جاء في أسارى بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
نعم، هذه الترجمة المعقودة لفداء المشركين. المسلمون إذا قاتلوا المشركين وأسروا أسارى ربطوهم، سبق أن الإمام مخير فيه بين أربعة أحكام: إما أن يقتل الأسير إذا رأى المصلحة في قتله وأنه اشتد على المسلمين قتله كما قتل النبي النضر في بدر شدة عداوته المسلمين، والحكم الثاني أن يمن عليه ويطلقه بدون سبب، والحكم الثالث أن يفاديه بمال يشتري نفسه المال يدفع كذا وكذا ثم يفاديه، أو يفاديه بأسرى المسلمين. فالإمام مخير بين هذه الأحكام الأربعة: إما أن يقتل الأسير أو يفاديه بمال، أو يفاديه بأسير، أو يمن عليه، أو يفاديه بمال، أو يسترقه يجعله رقيق. والعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أسر يوم بدر، أسر مع المشركين يوم بدر، والأسارى الذين أسروا يوم بدر منهم بعضهم فاداهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اشتروا أنفسهم، فكل واحد يدفع مال حتى يطلقه النبي صلى الله عليه، وبعضهم الفقراء من عندهم مال يعلم عشرة بسلاه بدينة وقراءة وكتابة. فعم النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من العباس أن يدفع مال بنفسه، فالأنصار استأذن الرسول فقال يا رسول الله إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. عباس بن عبد المطلب قال الأنصار ابن أختنا، لأن خواله من الأنصار، خواله بن زهرة، لأن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من بني زهرة من المدينة، وهذا العباس فأخواله الأنصار، فقالوا ابن أختنا هذا مراعاة للنبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ابن أختنا يا رسول الله تسمح له عن الفداء، إذن لنا فلنترك لابن أختنا فداء، سامحه عن الفداء، ما يدفع شيء من المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعون منه درهما، لا تسمح له ولا بدرهم، مثله مثل غيره، عليه أن يدفع فداء. الأنصار يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهم مراعاة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، تقديرا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحصل الضيق على عمه، ولأن أخواله منهم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمح لهم أن يعلن له في عهد سابق العباس من الفداء لا يدفع شيء، فالنبي أبى عليه وقال لا تدعون منه درهما مثل غيره يدفع ما يدفع عليه. هذا في فداء المشرك فادي نفسه،
وقال إبراهيم بن طهمان عن العزيز بن صهيب عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال إلى البحرين فجاء العباس فقال رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال خذ فأعطاه في ثوبه يعني بعد ذلك لما جاء مال من البحرين الجزية وزع النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس أعطني رسول الله أنا غريب دفعت فديت نفسي وفديت أخي عقيل دفعت مال عوضني فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد أنا غشتي يفادى الحديث الثالث حديث محمد بن جبير عن أبيه قال وكان جاء في أسارة بدر الشاهد قال في أسارة بدر في أن الأسارة أسارة بدر منهم من فادى ومنهم من لم يفادى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور لما جاء دخل المدينة جبير مطعم لما جاء ودخل المدينة قال سمع النبي يقرأ في المغرب بالطور هذا قبل أن يسلم ولكن دبت الحياة في نفسه جاء فسمع النبي وهو يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض من لا يمكنه قال فكاد قلبي أن يطير كاد قلبي أن يطير دبت فيه الحياة قبل أن يسلم ثم أسلم عليه انظر هو قبل أن يسلم فنحن الآن نقرأ ونسمع قلوبنا غافل تأمل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يعني هؤلاء هل هم خلقوا أنفسهم؟ لا يمكن أن يكون خلقوا أنفسهم لأن الإنسان كان قبل أن يخلق عدم ثم أوجدوا والعدم لا يوجد شيئا أم خلقوا من غير شيء ولا يمكن أن يكون خلقوا من غير شيء فثبت أن لهم خالق وهو الله قال فكاد قلبي أن أطير ثم أسلم وفي دليل على مشروعية القراءة في المغرب بالطوال في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في بعض الحال بالطوال قرأ بالطور قرأ بالنجد قرأ مرة في الأعراف جزء ربع لكن فعلها مرة واحدة ولم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على قراءة قصار الصور في المغرب بعض الأئمة دائما يقرأ إلا القصار هذا خلاف السنة السنة يكون تارة يقرأ بالطوال وتارة يقرأ بالقصار قيل أن أول من داوم على قراءة القصار في المغرب مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة فيقال أن المداومة على قصار على قراءة القصار في المغرب سنة مروان بن الحكم أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحيانا يقرأ بالطوال وأحيانا يقرأ بالقصار نعم جزية من الجزية من الجزية من البحرين نعم شوف
باب الحربي إذا دخل دار الإسلام غير أمان حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العميس عن إياس بن سلمة بن أكوع عن أبي رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفله سلبه
وعلى حديث سلمة بن أكوع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين العين جاسوس وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث وجاء وصف ذلك أنه جاء وأناخ ناقته وجاء وتغدى مع المسلمين وقام ينظر يلتفت يمين وشمال ينظرهم وفيهم ضعف فرأى ضعفهم ثم لما انتهى أسرع وركب ناقته فقيل النبي إن هذا عين يروح يخبر عن المسلمين يقول ضعفاء وأسوهم غرتهم فقال النبي اطلبوه فاقتلوه فلحقه سلمة بن أكوع قال خرجت أعدو خرج إليه رجل اتبعه رجل من أسلم على ناقة الورقاء يريد نفسه وسلمة وخرج سلمة يعدو سبق أسلم حتى أخذ بخطام ناقة الجبل قال فأنحته فلما وضع ركبته بالأرض اخترقت سيفي فضربته رأسه فندى فأتيت بالجبل أقوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قال سلمة قال له سلمة أجمع فقتل فله سلمة السلم ما يكون على ما يوجد للقتيل على القتيل سلاح وثياب وأثاث ودابة وهذا يعطى يلف تشجيع للفوارس والشجعان تشجيعا لهم وكذا سلبة بن أكوع من الشجعان من الفرسان، فالنبي أعطاه سلبة، أعطاه البعير بسلاحه وثيابه تسيعا له، ولهذا قال فلثنعوا سلبة. التنفيذ يعني الزيادة، زيادة على الغريبة. الإمام وقائد الجيش له نفس بعض أفراد الجيش إذا كلف تعتيه في الحرب يعطيه زيادة، ثم نفس زيادة على السهم الذي يعطيه الغالب. ولهذا قال سلمة استقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل الرجل؟ قالوا ابن الأكوع. قال له سلمه أجمع. ترجم عليه النسائي قتل عيون المشركين. في هذا الحديث مشروعية قتل الجاسوس الكامل الداخل بغير أمان. جاسوس لهذا الجاسوس تجسس وينظر في حال المسلمين نظر فيهم ضعف، فأراد أن يخبر عنه المشركين حتى يأتون على غيره. النبي صلى الله عليه وسلم بقتله في مشروع قتل الجاسوس الكافر. أما المسلم إذا تجسس على المسلمين فهذا ردة أيضا كذلك يقتل، إلا إذا كان له عذر بعض ذلك عكس. لكن الغالب المسلم إذا تجسس على المسلمين وأخذ أخبره وأصلها الكفار هذا يكون ردة، إلا إذا كان له عذر مقبول أو له شبهة، وإلا في الأصل أن هذا ردة. نعم من هو؟ لا ما يستتب إذا كان له شبهة وأرعه ولا يقتل. لكن الترجمة باب الحرب إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، يعني هل يقتل أم لا؟ في خلاف، هذه مسائل خلاف. مالك يقول يتخيط في الإمام وحكم أهل الحرب، والشافعي يقول يدعى أنه رسول قبل منه، وأبو حنيفة وأحمد لا يقبل منه، يكون فيه هو فعل للمسلمين. لكن الحديث الآن أخص من الترجمة، الترجمة الحرب إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، والحديث الجاسوس حكم الجاسوس الحرب يدل الحرب الجاسوس يقتل بكل حال. أما الحرب إذا دخل بغير أمان، كافر دخل دار الإسلام بغير أمان ما في أحد أمنه وليس له عهد، ما حكمه؟ الأصل أنه ما أن تأدبه هذا كافر وليس له عهد ولا ذبة ولا دخل بأمان، وبينه وبين الحرب الحرب معلن، هذا يقتل، هذا هو الأصل. لكن البخاري رحمه الله ما جزم، ما قال باب قتل الحرب إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، لأن الرسل فيها خلاف. يعني مالك يقول يتخير فيه الإمام، يتخير فيه الإمام إما أن يقتله وإما أن يبقيه. والشافعي يقول ينظر إذا ادعى أنه رسول يقبل منه الرسول من قبل المشركين، ما نقتله على طول، ما ننظر في حاله. وأبو حنيفة واحد يقول لا يقبل منه ذلك. والأقرب والله أعلم أنه إذا دخل بغير أمان أنه لا أن دمه هدر، لأنه ما ليس له عهد ولا ذمة ولا أمان، والحرب معلنة بينه وبين المسلمين فلا أمان له، فلا يدخل إلا بأمان. ولهذا لما أم هانة وعلي رضي الله عنه أجارت رجلا من المشركين فقال علي أنه سيقتله، فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه سيقتل رجلا قد أجرته، يعني أمته، فقال النبي قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. إذا دخل بأمان إجارة من أحد المسلمين أمنه لا يقتل، لكن دخل بدون أمان وبدون عهد بدون فما حكمه؟ هذا الأصل أنه يقتل. لكن بعض العلماء توقف وقال ينظر، قد يكون يدعي أنه رسول فننظر في حاله، وبعض العلماء قال يتخير فيه الإمام خير بين قتله وعلى القتل. وعلى كل حال الترجمة أوسع من الحديث، الحديث أخص، الحديث الجاسوس، والترجمة في دخول الكافر الحربي ديار المسلمين بدون أمان هي أوسع من الجاسوس. نعم
لا
نعم هكذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. نعم فيها خلاف بين أهل العلم.
باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يترقون. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال أوصي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم
أن يوفى
أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم.
نعم، فرض الصدقة في الحرب والتذكرة هذه في أهل الذمة. أهل الذمة من هم؟ اليهود والنصارى الذين لهم عهد وأمان تحت الدولة الإسلامية، لكن تحت الدولة الإسلامية اليهود والنصارى يدفعون الجزية يسمون أهل الذمة، يكون حكمهم حكم المسلمين، لا يجوز قتلهم ولا الاعتداء على أموالهم، لأن اليهود والنصارى يخيرون بين إيش؟ بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتل. فإذا اختار اليهود والنصارى يدفع الجزية للمسلمين يبقى يصير تحت من رعايا المسلمين، يدافع عنه يدافع عنه، يصير من رعايا المسلمين يدفع الجزية ولا يقتل الذي ما قتل معاهد ولا يأخذ ماله لأنه يدفع الجزية. ولهذا عمر رضي الله عنه أوصى في وصيته لما قتل وصية طويلة، لكن المؤلف رحمه الله ذكر جزء منها، فقال وأوصيه يعني الخليفة بعده، يوصي الخليفة بعده عمر وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله، يعني أهل الذمة، مش أهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين لهم عهد، أن يوفى لهم بعهدهم بينهم بوصي عهد يوفى لهم العهد، وأن يقاتل من ورائهم، يعني يمنع أحد يقاتلهم، لو جاء أحد من المشركين من أول أن يقاتلهم يمنعهم، إذا تحت صار رعية ورعاية المسلمين يدفعون الجزية، ولا يكلفوا إلا طاقتهم، ما يكلفوا إلا ما يستطيعون، الجزية تختلف بسبب قوانين، الغني يدفع شيء والفقير يدفع شيء، قد يكون غني قد يكون فقير ولا يستطيع دفع الجزية، يفرض عليه ما يناسبه، الفقير له ما يناسبه والغني له ما يناسبه. ولهذا عمر أوصى في آخر حياته الوصية الخير بعده أن يوفى لأهل الذمة بعهد وأن يقاتل من ورائه ولا يكلف إلا طاقته. ولهذا قال البخاري باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون، لماذا؟ لأن لهم ذمة ويتقصد الحفاظ عليهم وعدم إيذائهم إذا دفعوا الجزية فهم لأنهم من رعايا المسلمين. نعم صدق.
أحسن الله إليكم، أهل الذمة لهم الأمان والدفاع عنه حتى إذا بغى مسلم على المسلمين، إذا بغى المسلم أو دولة مسلمة على مسلم فحصل الاعتداء على أهل البلد عموما كان بينهم أهل الذمة فليقاتل عنهم أم يكون هذا خاص بالكفار؟
أهل الذمة يعني ما لا يقاتل من ورائهم، يعني إذا اعتدى عليهم أحد يقاتل من ورائهم، يعتبر رعية من رعايا المسلمين يدافع عنهم تحت، لأن تحت ولاية المسلمين أهل الذمة تحت ولاية المسلمين، ولكن لهم أحكام خاصة. نعم ممكن قتل المرأة المقصود لا لهم أحكام خاصة أهل الذمة التزموا بدفع الجزية والتزموا بأمور منها أنهم لا يعلنون دينهم ولا يؤذون أحد من المسلمين ولا منهم قد ينقض العهد إذا اعتدى أحد على المسلمين قتل على المسلمين هذا قضى عهد يقتل، فإذا اعتدى مثل بعض أهل الذمة قد يعتدي مثل على امرأة من المسلمين يقتل هذا قضى عهد يقتل. نعم لا ما يقتل، لا يقتل المسلم كافر ولكن يدفع الدية، يدفع الدية وعليه وعيد الشيء، لكن لا يقتل به، لا يقتل المسلم كافر. نعم لا ما يسمح لهم إلا فيما بينهم أو الكنائس التي كانوا عليها لما استولي عليها لا يسمح لهم، قال العلماء يعني فيما بينهم في كل محل خاص احتفظ المسلمين فسكا خاص، فإذا غلبهم المسلمون في بلد وصاروا من رعايا المسلمين وفي كنائس في وسط أحياء تسمح الكنائس، لكن يقول العلماء لا يستحدث كنيسة جديدة، وإذا انهدم كنيسة ما تبنى ولا تربى تبقى كنائس مستحدثة فيما بينهم لا يزاد عليها، وإذا انهدم شيء منها لا يبنى ولا يجدد شيء منها ولا يرمى تبقى على حالها حتى تنتهي. نعم بقي رحمه الله كتاب خاص بها يسمها أحكام أهل الذمة. نعم كيف نقض عن إيش
يوفى لهم بعهد ولو نقض العهد. ها ايه قصة قتل عمر ولو نقض العهد يعني ان بلوء المجوسي اتوا هذا نقض العهد المجوسي قتل تجينا تعمل وسيأتي خطة في المناقب نشوف ما ذكر في المناقب الآن شوف القصة ذكر في المناقب معروف أن من نقض العهد من نقض العهد هذا يقتل إذا نقض العهد نعم نعم والذي إيش معروف أن إذا نقض العهد يقتلون يقتل مو يسترق محل ذلك إذا سبى الحرب الذمي ثم أسر المسلمون الذمي نعم يقاتل عنه الذمة ولا يسترقون يعني ولو نقضوا العهد يعني لو نقضوا لا يسترقون نعم بالإرشاد ولو نقضوا العهد ابن التيم تعقب مش صاحب البخاري تعقب البخاري يقول ليس في الحديث ما يدل على ما ترجم به من عدم الاسترقاء من عدم الاسترقاء وجاب جابر بن منير بأن أخله مقتدى من قوله أوصيه بذمة الله فإن مقتدى الوصية بالإشفاق ألا يدخل في الاسترقاء والذي قال إنهم يسترقون إذا نقضوا العهد بالقاسي وخلفه أشهب وجمهور ومحل ذلك إذا سبب الحرب الذمي ثم أسر المسلمون الذمي وكان ابو خالد قال عليه فلذلك ترجم به على كل حال المساله تحتاج الى يعني نظر في الادله وجمع الادله في المساله المعروف ان من نقض العهد يقتل لكن هل يسري هذا الى جماعه الذمه يكون هذا من نقض العهد واحد اذا نقض العهد واحد هذا انتقض عهد اما اذا نقض العهد كلهم نعم يقتلون ويكون الإمام ينظر فيهم ينظر في حالهم ينظر ما هو يعني الأنفع هل يسرقهم أو يقتلهم ونصر أن من نقض العهد خرج له واحد قتل ونقض العهد سارت الأحكام التي بينه وبين المسلمين نعم
باب جوائز الوفد باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم حدثنا قبيصة قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء فقال رضي الله عنه اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لم تظنوا
اكتب لكم كتاب ائتوني اكتب كتاب الابر
فقال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه وأوصى عند موته بثلاث أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة وقال يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن وقال يعقوب والعرج أول تهامة
نعم العرج موضع بين مكة والمدينة وبسكون الراء أول تهامة هذا الحديث ذكر عليه ترجمتان الترجمة الأولى باب جوائز الوفد والترجمة الثانية باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم فهذه ترجمتان تحت الترجمتين عليها حديث والترجمة ليس عليها حديث فأيهما الأولى بعض الرواة في البخاري أخرت ترجمة جوائز الوفد الترجمة الأولى باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم ثم جاءت بعدها باب جوائز الوفد هذا في رواية
أبي علي يسبوه عن سربي تأخير ترجمة جوائز الوصف حتى ترجم والنسخ الأخرى عن طريق السربي تقديم هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعبس وتأخير باب جوائز الوصف هذا هو الأول يزول الإشكال فيكون إذا أخرت باب جوائز الوصف يكون الحديث مناسب لجوائز الوصف بقوله وأجز الوصف وتبقى الترجمة الأولى ليس لها حديث بيض له المؤلف ولم يجد حديث على شوطه يكون الترجمة الأولى باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعبسه ليس عليه حديث ما وجد حديث ثم ترجم قال باب جوائز الوصف أما إذا كان جوائز الوصف هي الأولى والثانية هل يستشفع يبقى إشكال الحديث غير مناسب للترجمة تقول هذا الطابع الذي يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملته ولهذا على ترجمة يقول الشافعي في مناسبة غموض ولعله من جهة أن الإخراج يقتضي رفع الاستشفاع أخرج له من جزء العرب إذا كانوا يخرجون فلا يستشفع لهم لا بأولى والحظ على إجازة الوصف يقتضي حسن المعاملة وعلى كل حال فالأقرب أن الترجمة الأولى باب هل يستشفع إلى أهل الذمة أو معاملته ثم تأتي الترجمة الثانية باب جوائز الوصف يكون الحديث مناسب لها علي بن عباس لما قال يوم الخميس وما يوم الخميس وهو اليوم الذي اشتد فيه المرض عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه ثم بكى ابن عباس حتى خضب دمعه الحصفة فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال يا الرسول عليه الصلاة والسلام ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا فتنازعوا او الصحابة قال نأتي بكتاب حتى يكتب لنا وقال بعض الصحابة لا الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض ولا نؤذي الرسول ولا احتاج وعندنا كتاب الله يكفي وذلك عمر قال كتاب الله حسبه فتنازعوا بعضهم يقول نأتي بكتاب بعضهم يقول نأتي بكتاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي عند نبي تنازع فقال بعضهم الرسول هجر يعني هجر واختلط بسبب شدة المرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من أحب أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قول الله تعالى قل تعالى وما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه الوصايا العشر المعنى أن النبي لو أوصى لكانت وصية هي وصية الله فقد أوصى الله بهذه الوصايا العشر قل تعالى وما حرم ربكم ألا تشركوا به شيئا هذه الوصية وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من أملاق نحن نرزقكم طيبا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون هذه خمس وصايا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون هذه تسع وصايا وعند هذا صراطي مستقيم فاتبعوا هذه الوصية العاشرة فابن مسعود يقول من أحب أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فلم تغير ولم تبدل فليقرأ هذه الآيات المعنى أنه لو أوصى لأوصى بما أوصى الله به ولهذا قال بعض الصحابة عندنا كتاب الله يكفي لا تؤذن الرسول مريض متعب وقال بعض الصحابة سبحان الله الرسول يقول ائتوا بكتاب ولا نأتي بكتاب ولهذا قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما منع رسول الله من كتابة الوصية فلما تنازعوا ولا يبغي تنازع عند النبي قال النبي دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني وأوصى عند الوفي بثلاث وصايا أخذ المشركين من جزيرة العرب هذه الوصية فنفذها عمر رضي الله عنه وأجلاء يهود خيبر وجزيرة العرب يقول يعقوب محمد سألت المغيرة عن جزيرة العرب قال مكة والمدينة واليمامة اليمامة نجد واليمن هذه جزيرة العرب وقال أصنع جزيرة العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا ومن جدة وما ولها إلى طرف الشام عرضا هذه جزيرة العرب وسمي جزيرة العرب لحظة البحار بها ووظيفة العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم ويقول لكن الذي يمنع المشركون من سكنها الحجاز ومكة والمدينة واليمامة يعني وما ولها يقول لا لكن ما سوى ذلك اتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعنا منها مع أنها من جملة جزيرة العرب يعني اللي يمنع المشركون ليست كل الجزيرة وهذا مذهب الجمهور ولكن ظاهر الحديث منعهم من جزيرة العرب كلها فلا يقرون ويدل على في الحديث الآخر لا يبقى في جزيرة العرب دينان. والحكمة والله أعلم أن جزيرة العرب هي منبع الإسلام وقام الإسلام على أحكام المسلمين، فينبغي أن تكون سالمة من الأديان الأخرى ليس فيها إلا الإسلام، فلا يقرون عليها، يعني يقر يجلس مدة فلا، لكن لو جاء يوم أو يومين أو ثلاثة مثل ما كان يأتون المدينة يبيع سلعة ويمشي لا بأس، أما يستأجر بيت يسكن ستة أشهر هذا لا يجوز، أو يستخدم عامل أو خادم أو خادم قصير هذا لا يجوز. أما بقاء اليهود في غير جزيرة العرب مثلا في الشام أو في مصر أو في اليمن على الجزيرة فلا بأس أن يبقوا مع الحذر من شرهم، يعني يبقوا فيها ويعاملون كغيرهم لهم عهد وذمة مع الحذر من شرهم. والوصية الثانية أجيز الوفد في نحو ما أوكم الجزيرة، قالوا روى نسيت الثالثة يقولوا أجيز الوفد هذا هو الشاهد الترجمة باب جوائز الوفد. أما الترجمة الثانية فهي الأقرب أنها مكانها قبل جوائز الوفد وليس فيها حديث. نعم جزيرة العرب وش دليله؟ ما دليله؟ الرسول يقول أخذ دليل لا يجتمع جزيرة العرب دينا، هذا رد عليه كيف يقول له قيل إذا لم يفرضوا دينهم معروف دينهم يعني أصلهم وما دامهم يدينهم في اليهود والنصارى معروف دينهم.
باب التجمل للوفود. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر رضي الله عنه حلة استبرق تباع في السوق فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد والوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له، فلبث ما شاء الله. ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر رضي الله عنه حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه، فقال تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك.
نعم، هذه الترجمة باب التجمل للوفود، ذكر فيها حديث والشاهد قول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ابتع هذه الحلة فتجمل بها بالعيد والوفد، ولم ينكر عليه، إنما أنكر عليه شراء حلة الحرير، ولكن لم ينكر قول التجمل بها للعيد والوفد، دل على مسموعية التجمل للعيد والوفد، ونظر الإنسان أن يلبس ثياب جميلة يوم العيد، وكذلك إلى في مقابلة الوفود يعني مقابل الوفد يلبس ثياب جميلة، لقول عمر يا رسول ابتع هذه، ما ابتع اشتري، ابتع هذه يعني اشتري هذه الحلة فتجمل بها للعيد والوفد، دل على ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على مشروعية التجمل في لبس الثياب الجميلة للعيد، وكذلك في مقابلة الوفود وفي الاجتماعات. وفي هذا الحديث أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، ولهذا لما وجد عمر حلة استبرق، حلة استبرق هو الحرير، حرير غليظ، استبرق والديباج نوعان من الحرير، أحدهما رقيق والآخر غليظ، وجد عمر حلة استبرق حرير تباع للسوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي إنما هذه لباس من لا خلق له، يعني الحرير لا يجوز يلبس من لا خلق له، يعني بل لا نصيب له في الآخرة، هذا يعني الوعيد الشديد، وأن من يلبس الحرير من الرجال عليه الوعيد الشديد، لكن يجوز للنساء لبس الحرير. فلبث ما شاء الله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلل حرير، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج إلى عمر، أعطاه أرسل له جبة ديباج، فأقبل بها عمر حتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله قلت لي فيما سبق إنما هذه لباس من لا خلق له وإنما يلبس هذه من لا خلق له، ثم أرسلت لي بحلة حرير، كيف تتناسب هذا يا رسول الله؟ في الأول تقول لا يلبس، في الأول يلبس هذه من لا خلق له، ثم ترسل لي حلة حرير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أرسلت تلبسها، تبيعها أو تصب بها بعض حاجتك. ففي دليل على أن العالم إذا أتى لغيره ما لا يجوز له أن يلبسه أو يستعمله خواتم ذهب أو ثياب حرير، فليس ذلك إذن له باستعماله فيما حرم الله عليه، بل ينتفع به في البيع أو يقضي به حاجته. فيجوز الإنسان يجوز لك أن تهدي خاتم ذهب للرجل أو ثياب حرير، فإذا قال أنا ما ألبس الحرير ولا ألبس ثياب الذهب تقول أنا ما أعطيك إياه تلبسه، ففي تبيع خاتم الذهب تأخذ قيمته، تبيع لبس الحرير أو تعطيه زوجتك. ولهذا عمر أرسل بها أخا له مشرك في مكة، والمشركون لا يلتزمون لأنهم الشرك أعظم من ذلك. وفي دليل على أنه لا بأس بالإحسان إلى المشرك غير الحرب القريب، يحسن إليه ويبر وينفق عليه حتى بعض الأوقف يوقف عليه. والله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولا يخرجوكم من دينكم ولا تبروهم. الإحسان غير الحربي يطعم ويسقى ويحسن إليه ويبر، ولعل هذا يكون سبب في دعوة لأهل الإسلام، لكن كافر الحربي هو الذي لا يعطى شيء. نعم.
باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر أن عمر رضي الله عنه انطلق في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. قال ابن صياد هو الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. قال ابن عمر رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب رضي الله عنه يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد حتى إذا دخل النخل طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمزة. فرأت أم صياد النبي صلى الله عليه وسلم فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد أي صاحي وهو اسمه؟ فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. فقال سالم قال ابن عمر رضي الله عنهما. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح صلى الله عليه وسلم قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور.
نعم، هذا هذه الترجمة عقد الملجأ بيان كيف يعرض الإسلام على الصبي. ذكر في قصة ابن الصياد، وكان ابن الصياد صبي قارب الاحتلال، يعني قارب البلوغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام، فدل على كيفية عرض الإسلام على الصبي، وهو أن يعرض عليه الإقرار بالشهادة لله تعالى بالوحدانية، ولهذا قال تشهد، والشهادة النبي رسول بالرسالة، ولهذا قال تشهد أن أسلمني رسول الله، هذا عرض عليه الإسلام. وفي الحديث أنه لو أقر الصبي بذلك قبل منه، وإلا لما كانت العرض فائدة. فهذا الحديث في قصة ابن الصياد، ابن الصياد هذا صبي بلغ الحلم من اليهود، هو كاهن من الكهان دجال من الدجاجلة، وكان في أول أمر أشكى الأمر حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدجال، بعض الصحابة كذلك ظنوا أنه، حتى أن جابر الله يحلف أنه الدجال، يقصد أنه الدجال، والصواب أنه دجال من الدجاجلة، دجال الصغير. أما الدجال الأكبر هذا يأتي في آخر الزمان، يقصده عيسى بن مريم بعد نزوله. وفي أول أمر كان لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ظن أنه الرسالة هو الدجال، ولهذا ختله أنه كان يختل حتى يسمع منه. ثم بعد ذلك بين الله له وأوحى إليه أن الدجال يخرج في آخر الزمان، ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال إني أنذركم، هو من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولا تستعقلوا لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وإن الله يسمي أعور. هذا بعد أن بيّن الله لنبيه أنه ليس هو الدجال، لكن في أول الأمر ظن أنه الدجال قبل أن يبين له. ولهذا لما استأذن عمر أن يقتله قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون فلا تسلط عليه، إن كان هو الدجال الذي تأخذ في آخر الزمان ما تسلط عليه، يعني لا بد أن يظهر ويجري الله على يديه الفوارق التي قدرها، وإن كان هو ليس هو الدجال فلا حرج في قتله. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك أوحى الله إليه وأعلم بأنه ليس هو الدجال. ولهذا قال لعمر أن عمر رضي الله عنه انطلق في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن الصياد، وكان في المدينة، ولما لم يقتل ابن الصياد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قتل ابن الصياد، قيل لم يقتل لأنه صبي ما بلغ الحلم، وقيل لم يقتل لأنه من اليهود واليهود له عهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا انطلق النبي في رهط من أصحابه رهط من ثلاثة أيام تسعة قبل ابن الصياد حتى وجده يلعب مع الغلمان، يعني الصبي يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، وقد قارب يومئذ ابن الصياد أن يحتل، قارب البلوغ، احتلام البلوغ، فلم يشعر بشيء، أتى النبي من خلفه حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ هذا في عرض الإسلام على الصبي، يعني الصبي كان صبيا قارب الاحتلام، فنظر إليه ابن الصياد فقال أشهد أنك رسول الأميين العرب، يقول أشهد أنك رسول العرب خاصة بس، أما غير العرب لست رسول إليهم. ثم قال ابن الصياد النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ الصياد قال النبي أتشهد أني رسول الله؟ ادعى النبوة، يعني دجال من دجاجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ إيش يأتيك في اليوم؟ قال الصياد يأتيني الصادق والكاذب، يعني شياطين كاهن يأتيني الصادق والكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأرض. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبره، إلى الآن لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرف حاله ولا زال يظن أنه الدجال الأكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبيئا، يعني أضبرت لك في نفسي، تعرف ما هو الشيء اللي أضبرته في نفسي. فقال الصيد الدخ، الدخ هذا اختصار يعني الدخان، أضبرت في نفسك الدخان. فقال له النبي اخسأ فلن تعدو قدرك، فأنت من إخوان الكهان. فقال عمر رسول الله إذا لي أضرب ولا أطحن الدجال هذا. فقال له النبي إن كان هو الدجال فلا تسلط عليه، لا بد يخرج وتجعل عليه الخوان، وإن كان غير الدجال فلا خلعك في قتله. وهذا قاله النبي قبل أن يوحى إليه، قبل أن يعلم أن ليس هو الدجال. قال عمر انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتي النخل الذي فيه الصياد، حتى إذا دخل النخل طفق النبي يختفي بجذوع النخل، وهو يختل أن يسمع من الصياد شيئا قبل أن يراه، يتقي هذا فيه الاحتيال، هذا من الحيلة، يتقي حتى يسمع حتى يعلم حاله. وابن الصياد مضطجع على فراش في قطيفة له فيها رمزة، في رواه ربربة أو رمزة زمزمة. فرأت أم بن صياد الذي يصبه ويختم جذوع نخل ويتقي بجذوع نخل، فقالت للصياد: أي صافي، أي حرف ندع، يعني يا صافي، هذا وهو اسمه ابن صياد، هذا محبب كثار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، لو تركته مبين. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم سبب خروج الدجال، ولذلك خشي يكون هو ابن صياد، فكان يتقي بجذوع نخل يختل ليسمع منه أهو الدجال. وكان ابن صياد يأتي بعجائب، وكان ينتفخ حتى يمتلئ السوق. ومرة ضربه من عمر بعصا فنخر وخرجت عينه، وهذا من شعوذته. فهو كاهن ودجال من الدجاجة مع كونه صبر. وفي دليل على أن الدجال غير معلوم المكان والزمان، وأن كل نبي أنذره قومه وأنذره نوح، حتى نبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يعلم متى خروجه، ولذلك خشي أن يكون هو الصياد، فكان يختل حتى يسمع منه ليتبين عوره، ثم علمه الله أن خروجه في آخر الزمان، وأن عيسى عليه السلام هو الذي يقتله، فأعلم أمته بذلك كما دلت على ذلك الحديث. نعم. وفي الحديث حكم الترجمة، وهو كفية عرض الإسلام على الصبي، وهو أن يعرض عليه الإقرار بالشهادة لله بوحدانية والشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أنه لو أقر الصبي لقبل منه، وإلا لما كان في الأرض فائدة. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: أسلموا تسلموا. قاله المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. الذي قال لهم: أسلموا تسلموا، تسلموا من عذاب الآخرة، وتسلموا من القتال في الدنيا، وتسلموا من الجزية، تسلموا من الخزي والعار، أسلموا تسلموا. فإن أبوا فخيرون بين الجزية وبين القتال، فإن دفعوا الجزية شركوا، وإن أبوا قتلوا.